الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 15 بعد 300 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، هو 5 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل وأسامي الله عز وجل، أي ما يذكر من الأدلة في هذا الباب. وهل يطلق على الله عز وجل الذات؟ نعم، يطلق على نفسه الذات عند كثير من العلماء، وإن كان ابن القيم رحمه الله قد أنكر هذه اللفظة وذهب إلى أن الذات لفظ مؤنث لا يطلق في حق الله سبحانه وتعالى، في أوجه رد بها هذا الإثبات. وذهب كثير من أهل العلم كما هو الإطلاق عندهم، بحيث يقولون هذا من صفات الذات وهذا المعنى يعود إلى الذات فنحو ذلك. وقد جاء في السنة من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: كذبت في ذات الله 3 كذبات. وما يأتي من حديث خبيب في قصته في البيت المشهور: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلون ممزعي. فالذات هي النفس المتصفة بالصفات، والنعوت المراد بها الصفات. ولذلك ألف كتاب النعوت، ويريدون به الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. وهكذا الأسماء، ما جاء في أسامي الله الأسماء ما سمى الله بها نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء الحسنى، وقد يسمى بغير الأسماء الحسنى من باب التجوز، لا سيما أسماء الأخبار، فيقال الموجود ويقال المتكلم ويقال الشائي ويقال المريد، وربما قالوا الشارع والصانع ونحو ذلك، لأن باب الأخبار واسع. وأما الأسماء الحسنى فعلى التوقيف، لا يجزم باسم من أسماء الله أنه من الأسماء الحسنى إلا إذا كان في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بما هو دال على الإسمية. الاسم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا، بخلاف الوصف. فالوصف يدل على الصفة التي يتصف بها هذا الموصوف، والتي تعود إلى الذات الموصوفة أو إلى النفس الموصوفة. وسيأتي معنا الفرق أو الكلام على النفس، هل هي الذات أو غير الذات، فيما يأتي بإذن الله عز وجل الباب الآتي. وهذا التبويب من البخاري دليل على أنه على منهج السلف في هذا الباب، فهو يثبت الأسماء والصفات بخلاف المعتزلة التي تثبت الأسماء وتنفي الصفات، وبخلاف الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويزعمون أنها مخلوقة، وبخلاف الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون بقيتها، لا سيما الصفات الفعلية، فإنها قد صارت يعني أفعالهم دالة على هذا الأمر. وهكذا هذا التبويب رد على المفوضة، لأن المفوضة يزعمون أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل غير معلومة المعنى، وإنما هي أسماء وألفاظ جامدة أو لها معاني غير معلومة يعلمها الله فاضطرب، كما نقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أن هذا منهم من الاضطراب المذموم. كيف ليس لها معاني ثم لها معاني يعلمها الله؟ ومذهبهم مذهب أهل التجهيل، إذ أنهم يجهلون السلف، بل يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون في الله عز وجل أنه أنزل القرآن وأوحى السنة تعمية ليس فيهم البيان ولا الإيضاح، وأمره بتعقلهما وتدبرهما وتفهمهما تخليف بما لا يطاق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لازم قولهم، لا مناص لهم منه وإن لم يلتزموه. قال الحافظ: أي ما يذكر في ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك أسمائه أو منعه لعدم ورود النص به. فأما الذات فقال الراغب: هي تأنيث ذو، وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، وتضاف إلى الظاهر دون المضمر، وتثنى وتجمع، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافا. وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشيء واستعملوها مفردة ومضافة، وأدخلوا عليها الألف واللام، وأجروها مجرى النفس والخاصة، مجرى النفس والخاصة، وليس ذلك من كلام العرب. انتهى. وقال عياض: ذات الشيء نفسه وحقيقته. وقد استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام، وغلطهم أكثر النحاة، وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء، وجاء في الشعر لكنه شاذ. واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن المراد بها نفس الشيء على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى، ففرق بين النعوت والذات. وقال ابن برهان: أطلق إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم، لأن ذات تأنيث ذو، وهو جلت عظمته لا يصلح له إلحاق تاء التأنيث، ولهذا امتنع أن يقال علامة وإن كان أعلم العالمين، علامة وإن كان أعلم العالمين. قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا، لأن النسب إلى ذات ذوي. وقال التاج الكندي في الرد على الخطيب بن نباتة في قوله: كنه ذاته ذات بمعنى صاحب التأنيث ذو، وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك. وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين، وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة. أما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الإسمية فلا محذور، لقوله تعالى: إنه عليم بذات الصدور، أي بنفس الصدور. وقد حكى المطرزي: كل ذات شيء وليس كل شيء ذات. وأنشد أبو الحسين بن فارس: فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان بعض القوم في ماله وفره. ويحتمل أن تكون ذات هنا مقحمة كما في قولهم ذات ليلة، وقد ذكرت ما فيه في كتاب العلم في باب العظة بالليل، وقول النووي في تهذيبه. وأما قولهم أي الفقهاء في باب الأيمان فإنه حلب بصفة من صفات الذات، وقول المهذب: اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات، ومرادهم بالذات الحقيقة، وهو اصطلاح المتكلمين، وقد أنكره بعض الأدباء، وقال: لا يعرف في لغة العرب ذات بمعنى حقيقة. قال: وهذا الإنكار منكر، فقد قال الواحد في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: ثعلب أي الحالة التي بينكم، فالتأنيث عنده للحالة. وقال الزجاج: معنى ذات حقيقة، والمراد بالبين الوصل والتقدير، فأصلحوا حقيقة وصلكم. قال: فذات عنده بمعنى النفس. وقال غير ذات هنا كناية عن المنازعة، فأمروا بالموافقة. وتقدم في أواخر النفقات شيء آخر في معنى ذات يده. وأما النعوت فإنها جمع نعت، وهو الوصف. قال: نعت فلان نعتا، مثل وصفه وصفا، وزنه ومعناه. وقد تقدم البحث في إطلاق الصفة في أوائل كتاب التوحيد. وأما الأسامي فهي جمع اسم، وتجمع أيضا على أسماء. قال ابن بطال: أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب: أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله، والثاني يرجع إلى صفة قائمة به كالحي، والثالث يرجع إلى فعله كالخالق. وطريق إثباتها السمع، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات قائمة به، وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل وعلا. الصحيح أنها صفات قائمة به، وإنما تعود إلى مشيئته. هذا هو السبب الذي من أجله سميت صفات الأفعال، وإلا فالله عز وجل موصوف بصفاته أزلا وأبدا. وهنا قاعدة يعني طريقة يتكلم بها أصحاب المنطق لتوضيح هذا. مثلا الجالس الآن مع استطاعته القيام يقولون قائم بالقوة، قائم بالقوة وجالس بالفعل. إذا فهمتم هذا سيسهل فهم معنى الصفات فعلية. وأيضا أنا الآن متكلم بالفعل وأنت أيها السامع متكلم بالقوة، فنحن عند أن نقول الله عز وجل صفة الغضب فيه أو صفة الغضب له صفة فعلية، ليس معنى أنها حدثت بعد أن لم تكن، لأن القول بالحدوث بعد أن لم تكن هذا هو الذي جعل الأشاعرة ينفون الصفات. لكن نحن نقول الله عز وجل فعال لما يريد، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء وينزل إلى السماء الدنيا متى شاء واستوى على العرش متى شاء، مع أنه في الأزل على كل شيء قدير، لم تحدث له هذه الصفات بعد أن كان معطلا عنها. بالنسبة للذات أيضا الشيخ الجامي في كتابه الصفات ذهب إلى عدم إطلاقها، لكن الذي يظهر قد جاءت في الأحاديث على المعنى الذي جاءت له، على المعنى الذي جاءت له، هذا في ذات الله أي من أجل الله، من أجل الله، فلا يكون فيها المعنى الذي يتبادر إلى بعضهم من أنه لفظ مؤنث ويلزم منه كذا، لا، هذه الأشياء لا يلتفت إليها، والله أعلم. والسبب في قولنا هذا لأننا نرى كثرة الإطلاق لها عند المتقدمين والمتأخرين من أهل العقيدة الصحيحة، وكما قلت لكم في الأحاديث، هذا عندك حديث الصحيحين وقصة إبراهيم في الصحيحين. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكذا من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، أي يحلق عانته ويطهر نفسه. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. الحديث في اختصار إلا أنه ساقه للمعنى السابق إثبات لفظ الذات وهو بمعنى النفس، فحين أن نقول هذه صفات الذات معنى أنها صفات لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. وسيأتي القول في النفس، لأن بعضهم يرى أن النفس صفة من صفات الذات، وبعضهم يرى أن النفس هي الذات كما هو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ومثله قول حسان وإن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. وحديث ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله موقوف، سنده جيد. حديث أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى تمكث الناس في ذات الله ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله عز وجل جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. في هذا الباب إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهل هي صفة من صفات الذات أو هي الذات المتصفة بالصفات. القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام وهو الظاهر، فإن الله عز وجل تعالت نفسه وتقدست متصفة بصفات الكمال أزلا وأبدا. وقد جاءت الأحاديث والآيات دالة على هذا المعنى، ومنها سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته، ومنها كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومنها واصطنعتك لنفسي، ومنها ما في صحيح مسلم إني حرمت الظلم على نفسي، وهكذا أنت كما أثنيت على نفسك، وكم هي الأدلة الدالة على ذلك. إلا أن الخلاف فيها هل هي الذات أو صفة من صفات الذات من خلاف أهل السنة، فمن ذهب إلى أنها صفة من صفات الذات فله وجه وقد قال به قوم ولا يبدع ولا يفسق من أجل ذلك، ومن ذهب بأنها الذات المتصفة بالصفات فقوله أقرب للصواب، فإنك إذا قلت جاء زيد نفسه تريد ذاته المتصفة بصفاته. ومن عجيب شأن بعض المعتزلة أنه كفر عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك من قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال صار بهذا الإطلاق ممثلا والممثل كفار. وهذا من عجيب جرأتهم وعجيب شأنهم، نسأل الله السلام والعافية. فإن عيسى عليه السلام نبي كريم يطلعه الله عز وجل على ما شاء من أسمائه وصفاته، وهكذا إن لم يثبت لله عز وجل هذه الصفة كيف سيثبتون الله سبحانه وتعالى، كيف سيقولون؟ قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث، تقد عليه أنه كان يأخذ الأجر على التحديث. قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. في هذا الحديث إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا إثبات صفة الحب لله عز وجل، فإنه يحب المدح والثناء، ولهذا مدح نفسه وأثنى عليها، بل إنه افتتح القرآن بذلك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثلاث آيات تضمنت الحمد والثناء والمجد، وهي دالة على المدح ودالة على الشكر. جميع الأوجه التي يكون بها ذكر المحاسن، فإن كان ذكر المحاسن على لازم ومتعد فهو الحمد بشرط اقترانه بالمحبة والتعظيم، وإن كان ذكر المحاسن على الصفات المتعدية مع المحبة والتعظيم، وكذلك انقياد الجوارح فهو الشكر، وإن كان ذكر المحاسن بالتكرار فهو الثناء، وإن كان ذكر المحاسن بألفاظ العظمة والكبرياء فهو المجد، وإن كان ذكر المحاسن غير مقترن بالمحبة وقد يكون بالمحبة فهو المدح. فالله عز وجل مدح نفسه في كتابه الكريم، ومدحته رسله صلوات الله عليهم أجمعين، ويمدحه المؤمنون لاتصافه بالكمال المقدس من كل وجه، فليس في أسمائه ولا صفاته احتمال نقص لا بالتقدير ولا بالواقع، فهو متصف بالكمال أزلا وأبدا. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا عبدان عن أبي حمزة السكري هكذا جزاكم الله خير، عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. لما خلق الله الخلق الموجودات المخلوقات المربوبات كتب في كتابه، كتاب عنده على ظاهر الحديث، وهو يكتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة وهو وضع عنده على العرش، وجاء في بعض الرواة أنه مكتوب على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وقد خاض قوم في هذا الحديث من أجل أنه نقل أن العرش أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، وأشكل عليهم ذكر هذا الكتاب، فإذا كان هذا الكتاب فوق العرش قالوا إذن هو الأعلى، فالذي يظهر لي أنه مكتوب في العرش، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات النفس لله عز وجل وهي الذات المتصفة بالصفات، وإثبات صفة الرحمة لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية، وإثبات صفة الغضب لله عز وجل وهو من الصفات الفعلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات العرش، وليس كما يقول أهل البدع بأنه العلم أو الملك، فقد وصف العرش بأنه مكتوب عليه، كما أن له قوائم وسقف الجنة وله غير ذلك من الصفات الدالة على أنه مخلوق له ذات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمي سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويسمى هذا بالحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وإذا كان ظنه بالله الظن الحسن نال من الله عز وجل الجزاء الحسن. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وهناك زيادة في غير هذا الحديث: فليظن بما شاء. فإذا ظننت أن الله عز وجل يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك وييسر أمرك نالك ما ظننت وأملت ورجوت. وأنا معه إذا ذكرني معية علم وعون ونصر وتأييد، إذ أن الله على عرشه استوى وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما الحديث فيدل على المعية الخاصة: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله معنا، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، وأنا معه إذا ذكرني. ولا يلزم من إثبات المعية اتحادا ولا اختلاطا، ولا يلزم شيء من ذلك. فمن نفى المعية الحقيقية بدعوى أنها يلزم منها الاتحاد والاختلاط فقوله دليل على فساد عقيدته وفساد مذهبه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، دليل على إثبات النفس لله عز وجل وأن الجزاء من جنس العمل. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، مع أنه على عرشه لكن نثبت القرب لله عز وجل كما يليق بجلاله. أي معنى يطلق على الله عز وجل في الحديث والقرآن قبل ذلك يثبت لله إذا صح الحديث، يثبت لله على ما يليق بالله. وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهناك حديث امشي إلي أمشي إليه، إلى غير ذلك. فنثبت لله عز وجل هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قوله أي الحافظ أي قادر، عند قوله أنا عند ظن عبدي بي أي قادر على أن أعمل به ما أظن أني عامل به. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير أزلا وأبدا. وقال الكرماني في السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف، وكأنه أخذ من جهة التسوية، فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، لأنه لا يختاره لنفسه، بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء، وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر. ويؤيد ذلك حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو عند مسلم، حديث جابر. وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال، ثالثها الاعتدال. وقال ابن أبي جمرة المراد بالظن هنا العلم، هو كقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وقال القرطبي المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجاوزة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم هو عام فليظن بي ما شاء، فمن ظن بالله عز وجل ظن الخير ناله الخير. ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. وقد مضى شرح هذا الحديث في أوائل بدء الخلق، ويأتي شيء من الكلام عليه في باب كان عرشه على الماء، وفي باب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وآخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما قول عنده فقال ابن بطال عنده في اللغة للمكان، والله منزه عن الحلول في المواضع، لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث، والحادث لا يليق بالله. فعلى هذا قيل معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته. ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده أنا عند ظن عبدي بي، هذا كله تأويل غير مقبول، فهو مع عبده وهو على عرشه سبحانه وتعالى. فقال ابن التين معنى العندية في هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش، وأما كتبه فليس للاستعانة لئلا ينساه، فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء، وإنما كتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين. يقول هذا تأويل فاسد من ابن التين ومن ابن بطال للعندية، بل هو عند الله على الحقيقة، تقدم كلامنا على ذلك. إثبات صفة العندية لله عز وجل، ويثبت بها العلو، صفة العندية يثبت بها العلو، أنه على عرشه، الرحمن على العرش استوى. وهكذا ستجد تحريفا وتأويلا عند قوله يعني تقرب إلي تقربت إليه أتيته هرولة. وإن كان بعض أهل السنة قد أول في هذا الحديث، لكن الصحيح امرار الحديث على ظاهره، لأن هذا المذهب أسلم وأحكم، ولا نحتاج أو بالمعنى الصحيح لا يحتاج إلى التأويل إلا من وقع في نفسه شيء. وأما الذي يجرد باب الأسماء والصفات عن ظنون وشكوك الممثلة والمعطلة، فإنه يمر كل معنى أضيف إلى الله على ما أضيف إليه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، آية عامة. قال رحمه الله باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا باب عظيم ذكره المصنف رحمه الله، يثبت به في هذا الموطن صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وفي القرآن 11 آية ذكر فيها الوجه، يثبت بها صفة الوجه كما يليق بجلال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل يريدون وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنما نطعمكم لوجه الله. وأما الأحاديث فهي متواترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وسيأتي حديث جابر في الباب: أعوذ بوجهك. فلو كان الوجه مخلوقا كما يقول المبتدعة ما جاز الاستعاذة بمخلوق، فقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هو ما يوصف به الوجه من البهاء والنور ونحو ذلك من الصفات العظيمة. وقد فسر المبتدع الوجه على ثلاثة أنحاء. قالوا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته، وعطلوا الوجه. وقال بعضهم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لفظ الوجه مقحم، والمعنى ويبقى ربك. وقال بعضهم: المراد بالوجه الإحسان، ولا دلال لهم مما قالوا. فنحن نقول: قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي الذات المتصفة بالوجه. ليس معنى ذلك أنه يفنى إلا الوجه كما ظنوا في أنفسهم. ودليل ذلك في الواقع قول القائل: يعتق رقبة. هل يقول قائل بأن المراد يعتق ما بين الرأس وما بين العاتق، أم يعتق رقبة كاملة مؤمنة بصفاتها بذاتها؟ هذا هو الواقع. فإذا قال الله عز وجل: يبقى وجه ربك، أن يبقى الله عز وجل متصف بالوجه. وأما من فسر الوجه بأنه الثواب، فهذا من أعجب العجب. الثواب مخلوق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ويقول: أعوذ بوجهك، ويقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أين يكون للمخلوق مثل هذه الصفات؟ فما بقي إلا القول بقول أهل السنة من أن الله عز وجل متصف بوجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم أيضا، الوجه صفة كمال ولا صفة ناقص؟ صفة كمال، فمعطي الكمال أولى به. ثم أيضا، الوجه معنى يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم أيضا، يجب أن نسير على سير السلف الكرام والأئمة الأعلام بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهنا قصة حصلت مع الشافعي رحمه الله، أو مع شيخ الإسلام، مع بعض المؤولين. فقال له شيخ الإسلام: أمهلك 3 سنوات على أن تأتيني بتفسير للسلف وتأويل لصفة الوجه. فذهب الرجل ويبحث يمنى ويسرى، وبعد 3 سنوات جاء. فأول ما دخل على شيخ الإسلام قال له: إذا كنت تريد آية البقرة، يعني قول مجاهد: أينما تولوا فثم وجه الله، هذه ليست من آيات الصفات، هذه من آيات الأحكام. فأينما تولوا فثم جهة الله، صلي وربي يتقبل. مع أن هناك قول لأهل العلم: لا مانع من إثبات الصفة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي حتى ينصرف أو يلتفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخصمه شيخ الإسلام. فبهذا تعلم أنه لا دلالة لأهل البدع في النقل عن السلف وجود تفسير على الوجه الذي يقولون. قال رحمه الله: قال ابن بطال في هذا الآية والحديث دلالة على أن لله وجها وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين. هذا الكلام لا يحتاج إليه أصلا، نحتاج أن نقول له وجه يليق بجلاله وانتهينا، لأنهم سيأتون بهذا الكلام في صفة اليدين. وكلمة جارحة هذه من الكلام المجمل، قد تنفيه أنت فيفهم المعتزلي أنك تنفي الصفة، وقد تثبته وأثبت ما ليس بوارد عليه دليل، فنقول له وجه ننتهي. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني بالصيحة والمطر أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم الزلازل ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: ألبسكم شياعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيسر. تقدم وجه القول بهذا الحديث أنه استعاذ بصفة الله عز وجل، ولو استعاذ بمخلوق لكان قد وقع فيما نهاه الله عز وجل عنه. نقول قد وصف الله عز وجل ويبقى وجه ربك، يعني بأنه ذات ربك، قد جاء وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جاء ذو الجلال والإكرام، يبين على أن الوصف للوجه وليس للذات. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. ذكر المصنف هاتين الآيتين لبيان إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهما من الصفات الذاتية الخبرية، والله عز وجل يرى بعينين حقيقيتين ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ويبصر كذلك بعينين حقيقيتين ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وقد ذهب المعتزلة إلى تأويل البصر أو كذلك الرؤية بالعلم بالمرئيات، والبصر العلم بالمبصرات، وتأويلهم باطل مردود، لأن الله عز وجل أخبر أنه يرى وأخبر أنه يبصر، وهكذا أخبر أن له عين تليق بجلاله، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. والجمع قيل بأن أقل الجمع اثنان، وقيل جاء على التعظيم. ومع ذلك سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده، سواء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على سمعه ووضع سببته على عينه، قال أبو داود: فيه رد على الجهمية من حيث إثبات الصفة حقيقة. وهكذا يأتي حديث: إن الله ليس بأعور، والعور هو نقص في العين، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية وابن أسماء عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. الحمد لله، قد من الله علينا بجمع الأحاديث التي فيها الإشارة في كتابنا ما ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، ومن ذلك الإشارة عند قوله: يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون وأين المتكبرون. وهكذا الإشارة كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا في عدة من الأحاديث. وقد اختلف العلماء في مسألة الإشارة، فجوزها بعضهم ومنعها بعضهم، والصحيح فيها التفصيل: إن كنت في قوم تخشى منهم الوقوع في التمثيل أو التشبيه لا تشير، وإن كنت في قوم تأمن عليهم ذلك فلك أن تشير، لأن الإشارة المراد بها تحقيق الصفة لا المراد بها تمثيل الصفة. وهذا هي فتوى الشيخ مقبل رحمه الله وفتوى الشيخ يحيى حفظه الله. قال رحمه الله: وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وبسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. فهذا هو، بارك الله فيكم، إثبات صفة العينين. وأما من وصفه بعين واحدة تحرج من وصف العين الثانية فهذا من جهله. فقد أجمع السلف على إثبات العينين وبوبوا على العينين واستدلوا من هذه الأحاديث على إثبات هذا الأمر. قال ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع لا يهتدي إليه العقل، لا يهتدي إلى كيفيتها وأما معانيها فثابتة. والثاني أن العين كناية عن صفة البصر واليد كناية عن صفة القدرة، بل يبصر بعينين وتثبت له اليدين على الوجه الذي يليق بجلاله. والوجه كناية عن صفة الوجود، بل هو وجه حقيقي، وجه من صفات ذاته. والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى، هذا غير صحيح، وإنما تفوض كيفيتها إلى الله عز وجل. وأما المعاني فهي معلومة، فإنك إذا قلت وجه فهم العرب هذا المعنى، وإذا قلت عين فهم العرب هذا المعنى، وإذا قلت غضب أو رضا أو سخط فهم العرب هذا المعنى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. إثبات هذه الأسماء لله عز وجل، وهي أسماء من الأسماء الحسنى وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. أما لفظ الجلال الله فهو من أشهرها وأكثرها ورودا في القرآن، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما اسم الخالق والخلاق فهو أيضا من الأسماء الحسنى، والخلق هو الإيجاد من العدم مع التقدير: ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، أي لا يحسن التقدير. والبارئ، وقد جاء تصريف الخلق على أوجه: خالق وخلاق ويخلق، خلقكم. والبارئ من البرء، وأصله خلوص الشيء من غيره، إما على سبيل التقصي منه، عليه قولهم: برأ فلان من مرضه والمديون من دينه ومنه استبراء الجارية، وإما على سبيل الإنشاء منه: برأ الله النسمة. وقيل البارئ الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. نعم، كأن البارئ هو الخالق سبحانه وتعالى المنشئ. وبعض الأسماء تدل على عدة معاني ويدل عليها عدة ألفاظ: المصور، أي الذي صور المخلوقات على ما شاء من هيئات وكيفيات وصفات، وكم هي الآيات التي فيه: صوركم فأحسن صوركم، ونحو ذلك من الآي. ثم: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة وأحسن هيئة. ثم: رددناه أسفل سافلين، لما لم يعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات مذكورة في آخر سورة الحشر. قال أبو سند متصل: حدثنا إسحاق لعله ابن رهويه، قال حدثنا، قال أبو علي الجياني هو ابن منصور، وإذ ذلك وإن كان قد يظن أنه ابن رهويه، لكون أيضا روى عن عفان أن ابن رهويه لا يقول إلا أخبرنا، وهنا ثبت في النسخ حدثنا. فائدة: ابن رهويه يقول أخبرنا. قال حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار، قال حدثنا وهيب هو ابن خالد، قال حدثنا موسى هو ابن عقبة المفسر، يعني صاحب السيرة، قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا نساء سبيت في المعركة، فصرنا ملك يمين يجوز الاستمتاع بهن، إلا أنه لا بد من الاستبراء لمن كانت ذات زوج، فإن كانت من الأبكار أو ليست ذات زوج له أن يطأها في حين تملكها. يقول ابن محيريز: ليس له إلا هذا الحديث في ست مواضع. جزاك الله خير. من هو ابن محيريز هذا؟ اسمه عبد الله، جزاك الله خير، ثقة عابد. فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، خشية أن يحتاج أن يبيعها، وإذا حملت صارت أم ولد، لا يجوز بيعها بعد ذلك على الصحيح. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. الشاهد من الحديث من هو فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. وقال مجاهد بن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ساق الحديث لإثبات اسم الخالق لله عز وجل، وكذلك قد أشار إلى إثبات اسم الباري واسم المصور، إذ أن الأسماء تثبت بالكتاب والسنة وتثبت كذلك إن أجمع عليها السلف، لكن في الغالب أن الإجماع لا يأتي إلا على نص، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.